الحدود بين الخيال العلمي والواقع تذوب أمام أعيننا.
بصراحة هذه العبارة دقيقة جدا.
نعم، قد تبدو وكأنها افتتاحية لفيلم خيال علمي جديد، لكنها فعليا التوصيف الأدق للواقع الذي تتشكل ملامحه في عالم التكنولوجيا اليوم.
وافقك الرأي تماما.
أرحب بكل من يرافقنا في هذه الرحلة الاستكشافية المتعمقة. المواد التي بين أيدينا اليوم يعني استثنائية ومثيرة للذهول. تحديدا نحن نغوص في تقرير تحليلي دسم جدا صادر عن مؤسسة تحليلات تيكن أو تيكن أناليسيس،
وهو تقرير مليء بالمفاجآت.
بالضبط، التقرير يكشف تفاصيل تكاد تكون خيالية عن مشروع ضخم تقوده شركة مايكروسوفت، مشروع يحمل اسماً يبدو وكأنه قادم مباشرة من استديوهات هوليوود، مشروع ستارغيت أو بوابة النجوم.
الاسم وحده يوحي بحجم الطموح هنا.
صحيح، مهمتنا اليوم هي تفكيك هذا التقرير لنفهم كيف يتحول الذكاء الاصطناعي في هذه اللحظة بالذات من مجرد أكواد برمجية تسبح في الفضاء السحابي غير المرئي إلى قلعة حوسبة مادية ضخمة جداً.
قلعة تحتاج إلى موارد غير مسبوقة.
نعم، قلعة تتطلب طاقة نووية مستقلة لضمان بقائها. طيب، حسناً، لنحلل هذا الأمر لأننا أمام تحول جذري سيغير شكل البنية التحتية العالمية.
بالفعل، وبصراحة قراءة هذا التقرير كانت بمثابة جرس إنذار بالنسبة لي. نحن لم نعد نتحدث عن مجرد ترقية لخوادم أو تحسين لسرعة الإنترنت.
إذن الأمر أعمق بكثير.
أعمق بكثير. الأهمية هنا هي أن فهم مشروع ستارغيت هو المفتاح الحقيقي لإدراك كيف سيبدو مستقبلنا التكنولوجي. لعقود طويلة تعودنا أن التكنولوجيا أصبحت أصغر، أخف وزناً وغير مرئية.
كل شيء في السحابة.
بالضبط، لكن ما نراه هنا هو عودة مفاجئة وعنيفة إلى العالم المادي الصعب والمعقد. التقرير يشير بوضوح إلى إعادة هندسة كاملة لمفهوم الحوسبة على كوكب الأرض.
طيب، لكي نضع المستمع في الصورة الحقيقية، دعنا نبدأ بلغة الأرقام، لأن الأرقام المذكورة في تقرير تيكن أناليسيس تصيب بالصدمة حقاً.
أرقام فلكية بكل المقاييس.
جداً. التقرير يتحدث عن الميزانية المخصصة للمرحلة الخامسة من البنية التحتية المشتركة بين مايكروسوفت وشركة أوبن AI. الرقم المرصود هو 100 مليار دولار أمريكي.
100 مليار؟
100 مليار دولار لمشروع واحد. لكي نستوعب هذا الرقم، نحن نتحدث عن مبلغ يفوق تكلفة بناء مصادم الهدرونات الكبير في سويسرا بعشرين ضعف.
مقارنة مرعبة.
ويعادل تقريباً الناتج المحلي الإجمالي لدول بأكملها، بل إن التقرير يشير إلى أن هذا يفوق تكلفة بناء أكبر وأحدث مراكز البيانات الحالية بأكثر من 100 ضعف. يعني هذا قفز في المجهول.
ما يثير الاهتمام هنا هو أن هذه الميزانية الفلكية لا تذهب إلى المكان الذي قد نتوقعه.
كيف يعني؟
يعني هي لا تذهب لتوظيف آلاف المبرمجين لكتابة أكواد أذكى. عندما قام التقرير بعمل تشريح للتكاليف، وجدنا أن الغالبية العظمى من هذا المبلغ موجه لأساسيات مادية بحتة.
أساسيات مادية زي إيه؟
نحن نتحدث عن الكابلات، الأنابيب، الإسمنت، أنظمة التبريد المائية المتقدمة، وشبكات الربط الداخلي فائقة السرعة، أو ما يعرف بالإنتركونيكتس.
مهلاً، دعنا نتوقف هنا قليلاً. 100 مليار دولار من أجل الكابلات وأنابيب تبريد؟
نعم، الجزء الأكبر يذهب للأساسيات.
أليس هذا مبالغاً فيه بعض الشيء؟ يعني في النهاية نحن نرى نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية تعمل بشكل جيد، فلماذا هذا الكابوس الهندسي الذي يتطلب كل هذه المليارات؟
سؤال ممتاز. المشكلة تكمن في مقياس الطموح. الهدف من ستارغيت ليس تشغيل تطبيق هاتف ذكي.
بالتأكيد لا،
بل محاولة تجميع ملايين وحدات المعالجة الرسومية أو GPUs في مكان جغرافي واحد لتكوين ما يصفه التقرير بدماغ اصطناعي موحد.
دماغ اصطناعي موحد، مصطلح ثقيل
جدا. تخيلي معي أنك تحاولين جمع ملايين الأشخاص فائقي الذكاء في قاعة واحدة، وتطلبين منهم العمل على حل مسألة رياضية واحدة معقدة جدا في نفس اللحظة.
ستكون فوضى عارمة.
بالضبط. التحدي ليس في ذكائهم، بل في كيف سيتواصلون مع بعضهم البعض دون أن تعم الفوضى. عندما تصل أعداد الشرائح إلى الملايين، فإن نقل البيانات بينها بالطرق التقليدية يصبح مستحيلا فيزيائيا.
مستحيل فيزيائيا، لأن المسافة
تذهب لحل هذه المعضلة الفيزيائية.
هذا يوضح الكثير. إذا نحن نصرف كل هذا لكي نتأكد أن جزءا من هذا الدماغ الاصطناعي في أول المبنى يمكنه التحدث مع الجزء الموجود في آخر المبنى بسرعة الضوء؟
صحيح، توافق مثالي في أجزاء من الثانية.
وبالمناسبة، هذا يقودنا إلى استنتاج استراتيجي ذكره التقرير من مركز قيادة تيكن، وهو أن حرب الذكاء الاصطناعي اليوم لم تعد حرب برمجيات.
صحيح تماماً. لسنوات كانت المنافسة تدور حول من يمتلك الخوارزمية الأفضل،
من يكتب الكود الأذكى.
لكن التقرير يؤكد أن الأكواد برمجية مهما بلغت عبقريتها أصبحت فعلياً ميتة بدون سيليكون فائق القوة وطاقة مستقرة. الفائز في سباق عام 2028،
وهو التاريخ المستهدف للمشروع،
نعم، الفائز في ذلك الوقت لن يكون من يكتب كوداً أذكى فحسب، بل من يستطيع بناء أثقل وأغلى وأعقد بنية تحتية مادية على وجه الأرض.
بصراحة، فكرة أننا نبني أضخم آلة في تاريخ البشرية بتكلفة 100 مليار دولار فقط لكي نحصل من شات جي بي تي على وصفة محسنة لطبخ المكرونة أو تلخيص لرسائل البريد الإلكترونية هي فكرة تدعو للابتسام.
مفارقة غريبة فعلاً.
وربما للرعب قليلاً من سرعة التطور، لكن بعيداً عن المزاح، تجميع ملايين الشرائح في مكان واحد لا يحتاج فقط إلى كابلات،
بل يحتاج إلى طاقة، وطاقة هائلة.
وهذا ينقلنا إلى مشكلة مخيفة طرحها التقرير، أزمة الجوع اللانهائي للكهرباء. نحن نعرف أن تدريب نموذج مثل GPT-4 يستهلك طاقة كبيرة، لكن مفتشي تيكن جراج كشفوا عن رقم لمشروع ستارغيت جعلني أعيد قراءة السطر مرتين.
أوه، رقم 5 جيجاوات؟
نعم، التقديرات تشير إلى احتياج المشروع لخمسة جيجاوات من الطاقة للعمل. هل يمكنك تبسيط هذا الرقم للمستمعين؟
بالطبع. لكي نضع 5 جيجاوات في سياق مفهوم، الجيجاوات الواحد يكفي لتشغيل حوالي 750,000 منزل.
واو.
إذن نحن نتحدث عن طاقة تكفي لتشغيل مدينة ضخمة بحجم لوس أنجلوس أو ربما عدة مدن متوسطة مجتمعة.
كل هذا لمشروع واحد؟
وكل هذه الطاقة مطلوبة لمنشأة واحدة تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بدون أي انقطاع.
لحظة، شبكة الكهرباء العادية لا يمكنها تحمل هذا. إذا قمنا بتوصيل هذا الكيان بشبكة الكهرباء العامة في أي ولاية أمريكية، ألن تنهار الشبكة بالكامل وتغرق المدن في الظلام؟
وهذا بالضبط ما أطلق عليه التقرير اسم انهيار الشبكة. البنية التحتية الحالية للكهرباء في الولايات المتحدة وفي معظم دول العالم الحقيقة لا يمكنها توفير 5 جيجاوات إضافية في موقع جغرافي واحد فجأة.
هذا مستحيل.
والأهم من ذلك أن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه الاعتماد كلياً على مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس أو الرياح،
لأنها متذبذبة.
بالضبط. النموذج الذي يتعلم على مدار الساعة لا يمكنه التوقف والانتظار حتى تشرق الشمس أو تهب الرياح. وهنا يأتي الحل الراديكالي الذي كشفه التقرير.
التحول النووي؟
التحول النووي.
تقصد أن مايكروسوفت، الشركة التي نعرفها جميعاً بصناعة نظام ويندوز وبرامج وورد وإكسل، ستتحول فجأة إلى شركة تدير مفاعلات نووية؟ هذا يبدو وكأنه قفزة جنونية.
قد يبدو الأمر جنونياً، لكنه الخيار المنطقي الوحيد أمامهم. التقرير يشير إلى توظيف مكثف لخبراء الطاقة النووية داخل مايكروسوفت.
خبراء طاقة نووية في شركة برمجيات؟
نعم، الهدف ليس بناء محطات نووية ضخمة وتقليدية مثل تلك التي نراها بأبراج التبريد العملاقة التي تظهر في الصور.
إذن ماذا سيبنون؟
سيبنون ما يعرف بالمفاعلات المعيارية الصغيرة أو SMRs. هذه المفاعلات عبارة عن وحدات نووية مدمجة يمكن تصنيعها في مصانع ثم شحنها وتركيبها مباشرة بجوار مراكز بيانات ستارغيت.
يعني مفاعلات جاهزة للتركيب الفوري؟
صحيح، وإذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، سنجد أن الهدف هو الهروب تماماً من قيود الشبكة العامة وتجنب التنظيمات الحكومية المعقلة المتعلقة بتوزيع الكهرباء.
استقلال كامل.
الذكاء الاصطناعي بات يحتاج إلى قلبه النووي الخاص لكي ينبض ويستمر في العمل.
هذا يغير نظرتنا للأمور بشكل جذري. نحن لم نعد نتحدث عن مجرد مبان زجاجية أنيقة في وادي السيليكون يعمل فيها موظفون يشربون القهوة.
لقد انتهى هذا العصر.
نحن نتحدث عن منشآت حوسبة محصنة تعمل بطاقة نووية مستقلة وتحتوي على أهم أصول التكنولوجيا في العالم. هذا يجعل مراكز البيانات هذه ذات أهمية استراتيجية وجيوسياسية تعادل وربما تفوق القواعد العسكرية أو أبار النفط.
أنت تضعين يدك على النقطة الأهم. التقرير يلخص هذه الفكرة بعبارة عميقة جدا. يقول الذرة هي وقود الخوارزمية.
الذرة هي وقود الخوارزمية؟
نعم، بدون القدرة على ترويض الانشطار النووي لتوليد طاقة مستقرة، لا مكان لأي شركة أو حتى دولة في سباق الذكاء الاصطناعي القادم.
قواعد اللعبة تغيرت تماماً.
الجغرافيا السياسية للتكنولوجيا تتشكل الآن حول من يمتلك اليورانيوم ومن يمتلك المياه اللازمة للتبريد، وليس فقط من يمتلك المهندسين الأذكى.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، لأن مشروع ستارغيت لا يقتصر على صب الخرسانة وبناء المفاعلات النووية وشراء ملايين الشرائح الجاهزة. تقرير مفتش تيكن جراج غاص في تفاصيل المحرك نفسه.
نعم، العتاد الداخلي.
مايكروسوفت لا تكتفي بشراء المكونات، بل تقوم بتطوير عقل المشروع بنفسها عبر شريحة سيليكون مخصصة تحمل اسم مايا 100 أو مايا 100.
خطوة جريئة جداً.
وهنا يبرز سؤال كبير يتبادر للذهن. لماذا تقوم مايكروسوفت بصناعة شرائحها الخاصة بينما شركة إنفيديا تسيطر على السوق بشكل شبه كامل وتقدم أفضل الشرائح حالياً؟
ما يثير الاهتمام هنا هو مفهوم السيادة التكنولوجية. التحليل يشير إلى أن مايكروسوفت تدرك أن الاستمرار في الاعتماد الكلي على إنفيديا هو بمثابة انتحار مالي وتشغيلي على المدى الطويل.
انتحار لأنهم تحت رحمة مورد واحد.
بالضبط. تخيلي أنك تبنين مدينة المستقبل، لكنك تعتمدين على مورد واحد فقط لبيعك الطوب، وهذا المورد يحدد السعر الذي يريده والكمية التي سيعطيها لك متى أراد.
هذا موقف ضعيف جدا لأي شركة عملاقة.
عمالقة التكنولوجيا لم يعدوا يقبلون بأن يكونوا مستعمرة حصرية لأي مزود وحيد. لذلك شريحة مايا 100 هي إعلان استقلال.
استقلال تام.
والأهم من ذلك أنها ليست شريحة عامة الاستخدام، بل هي مصممة ومفصلة معمارياً للتعامل بشكل حصري مع أعباء العمل والبيانات الخاصة بنماذج OpenAI.
التقرير ذكر مصطلحاً تقنياً معقداً، وهو أن شريحة مايا 100 مصممة لتنفيذ هجوم مباشر على جدار الذاكرة أو memory wall. بصراحة هذا المصطلح قد يبدو غامضاً للكثيرين، كيف يمكننا تبسيطه للمستمع؟
فكرة جدار الذاكرة من أهم التحديات في الحوسبة الحديثة. دعنا نتخيل أن المعالج أو الشريحة هو عبارة عن مصنع عملاق وسريع جداً لإنتاج السيارات.
مصنع سيارات فائق السرعة؟
نعم، هذا المصنع يمكنه إنتاج آلاف السيارات في الدقيقة، لكن المشكلة أن الطريق الوحيد الذي يربط المصنع بمستودع المواد الخام والذي يمثل الذاكرة هنا هو طريق ترابي ضيق يتسع لسيارة واحدة فقط.
أوه، فهمت.
مهما كانت سرعة المصنع فإن العمل سيتعطل لأن المواد الخام لا تصل بسرعة كافية. هذا هو جدار الذاكرة.
تشبيه رائع. إذن المعالجات أصبحت أسرع بكثير من قدرة الذاكرة على تزويدها بالبيانات،
والنتيجة هي إهدار للطاقة والوقت في الانتظار. المعالج يقف خاملاً ينتظر البيانات.
نقل البيانات بين الذاكرة والمعالج يستهلك طاقة هائلة ويخلق عنق زجاجة.
بالضغط. شريحة مايا 100 تم تصميمها معمارياً لتوسيع هذا الطريق الترابي وتحويله إلى طريق سريع بمئة مسار،
لتتدفق البيانات دون عوائق.
الهدف المزدوج هو زيادة النطاق الترددي للذاكرة إلى الحد الأقصى وتقليل استهلاك الطاقة إلى الحد الأدنى،
في مشروع يعاني من جدار الطاقة مثل ستارغيت، توفير بضعة ميجاوات في عملية نقل البيانات داخل الشريحة يمكن أن يوفر الملايين من الدولارات
ويمنع النظام من الانهيار الحراري.
بالتأكيد.
طيب، لو جمعنا كل هذه القطع في صورة واحدة، الصورة مذهلة. مايكروسوفت توظف خبراء نوويين لبناء مفاعلات للهروب من شبكة الكهرباء، وتقوم بتصنيع شريحة مايا 100 لكسر احتكار إنفيديا وتحطيم جدار الذاكرة، ولديها شراكة حصرية مع أوبن إي آي لكتابة أذكى الأكواد البرمجية.
لوحة مكتملة.
هذا يعني أنهم لا يبحثون عن مجرد حصة في السوق، بل يسعون للسيطرة الشاملة. من جزيئات اليورانيوم التي تولد الكهرباء إلى السيليكون الذي يعالج البيانات وصولاً إلى الخوارزميات التي تفكر، سيطرة مطلقة على سلسلة التكنولوجيا بأكملها.
هذه هي الاستراتيجية الوحيدة القابلة للتطبيق إذا كان الهدف النهائي هو ما نتوقعه جميعاً.
تقصد الذكاء الاصطناعي العام؟
نعم، الذكاء الاصطناعي العام أو AGI، وهو الذكاء الذي يعادل أو يتفوق على الذكاء البشري في جميع المجالات،
وهو الكأس المقدسة في هذا المجال.
التقرير يؤكد أنك لا تستطيع تحقيق الذكاء الاصطناعي العام إذا كانت هناك حلقة ضعيفة في سلسلتك، إذا كنت تعتمد على حكومة لتوفير الكهرباء أو على شركة أخرى لتوفير الشرائح، فأنت لست في موقع السيطرة.
ستكون دائما مقيدا بحدود الآخرين.
السيطرة الكاملة على حزمة التكنولوجيا أو التك ستاك هي المسار الوحيد لضمان الوصول إلى هذه النقطة التاريخية بأمان، أو هكذا تعتقد هذه الشركات العملاقة.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ هذا يأخذنا لخلاصة مذهلة أشار إليها التقرير، وهي ترتبط حتى بواقعنا اليومي.
نعم، التأثير سيصل للجميع.
عصر اللعب بالمعدات العادية قد انتهى. بناء أنظمة قادرة على الصمود تحت هذا الضغط الهائل هو التحدي الأكبر. حتى على مستوى المستهلكين والمحترفين، التقرير يذكر أن واجهة متجر تيكن تقدم نصائح واضحة بأن بناء أجهزة حاسوب شخصية متقدمة اليوم أصبح يعتمد بشكل أساسي على توفير طاقة مستقرة وأنظمة تبريد قوية قبل التفكير في أي شيء آخر.
الأساسيات أولاً.
لا مكان للأنظمة الضعيفة التي لا تتحمل الحرارة والضغط، سواء كنا نتحدث عن جهاز حاسوب في غرفتك أو عن مشروع ستارغيت الذي يكلف 100 مليار دولار.
هذا الربط بين جهاز المستخدم العادي والقلعة التكنولوجية العظمى يثبت أن قوانين الفيزياء لا تستثني أحداً. عنق الزجاجة لأي تطور مستقبلي ليس الأفكار أو العبقرية البرمجية، بل القدرة على تبريد المعدات وتزويدها بالطاقة.
بالنسبة لأي شخص يتابع هذه التطورات، قد يتساءل المرء لماذا يجب أن نهتم بكل هذه التفاصيل الهندسية المعقدة؟ بصراحة، أهمية هذا التحول تكمن في تغيير طريقة فهمنا للمستقبل.
لم تعد التكنولوجيا أمراً مجرداً.
التكنولوجيا لم تعد سحابة غير مرئية نتصل بها عبر الإنترنت بكل بساطة وخفة. لقد أصبحت كيانات مادية ثقيلة جداً تتطلب مفاعلات نووية وأنهاراً من المياه لتبريدها.
وهذا تحول مرعب ومبهر في آن واحد.
هذا يضعنا أمام مفارقة العظيمة ذكرها التقرير. مشروع ستارغيت إما أن يكون هو البوابة التي ستقود البشرية إلى الذكاء الاصطناعي العام لحل أزمات كوكبنا المستعصية، أو أنه سيكون الثقب الأسود الذي سيبتلع كل موارد الأرض من طاقة ومياه فقط لتغذية شرائح السيليكون.
وهو ما يطرح تساؤلاً مهماً وخطراً في نفس الوقت، يخلينا نفكر بعمق في شكل المستقبل.
تفضل.
دعنا نفترض أن هذه الرؤية تحققت بالكامل، ونجحت شركة واحدة أو تحالف صغير في احتكار هذه السلسلة من الألف إلى الياء.
احتكار كامل للسلسلة.
نعم، احتكار المفاعلات النووية التي تولد الطاقة، احتكار السيليكون المخصص خلف جدران محصنة، واحتكار الدماغ الاصطناعي الموحد الذي يفوق ذكاء كل البشر مجتمعين. إذا حدث ذلك، فما الذي سيبقى من مفهوم الإنترنت المفتوح والابتكار اللامركزي الذي بني عليه العصر الرقمي؟
سؤال مخيف جداً.
كيف سيكون شكل عالمنا عندما يتم سجن الذكاء المطلق والمعرفة الإنسانية داخل قلعة مادية واحدة تعمل بالطاقة النووية وتخضع لحراسة مشددة كأنها قاعدة عسكرية سرية خارج سيطرة المجتمعات والشبكات العامة؟ هذا التساؤل ليس مجرد فلسفة، بل هو الواقع الجيوسياسي الذي سنستيقظ عليه قريبا جدا.